على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ما زلنا مع التطبيق العملي للسيرة النبوية، ما أحوجنا إلى ذلك؟ ما أحوجنا أن نعيش مع هؤلاء الخوف؟ نهج كل ما نحن فيه ليس هجران تاما طبعا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين الذين استعملهم الله بهذا الدين والتربية. لا هؤلاء القوم قد نصر الله حقا وصدقوه حقا وصدقا وإخلاصا، فكانت النتيجة أرقى مما تكون أن الله صدقهم ونصرهم ورفع رايتهم وجعلهم خير أمة تقدمت جميع الناس، وجعل الخير على أيديهم بأن عبد العباد لرب العباد بهم ونشر الدين كما قال ابن عامر رستم عندما قال له يعني من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وقد كان وقد نشروا الدين في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها حتى استلموا يعني مفاتيح بيت المقدس. فحقيقة الأمر هنا القوم هم أحرى أحرى بنا أن نعيش معهم. ننظر كيف بلغوا، كيف صدقوا، كيف أخلصوا، كيف نصروا، كيف كانوا لله حقا. ولذلك نحن نتعرض للسيرة ليس على مسمصة الشفاء أو القصص التي ستأتي بعد كده نشيد في وسطها ويمشي وكلمة طيبة ومواعظ طيبة. نحن نريد التأميل والتطبيق العملي الذي كانوا عليه نكون نحن أيضا على ما كانوا عليه. فين ابراهيم؟
ابراهيم صلاح
مين؟ سافر. الله يكون في عونك. معاك يا سافر. تكلم على مطلع غزو الاحزاب.
صدق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
غفر علي صدق.
قال الحق بفتح قوله له غزوة الخندق وهي الأحزاب، يعني أن لها اسمين وهو مقال، والأحزاب جمع حزبين أي طائفة، فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أشار بذلك سلمان رضي الله عنه فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أو معشر منهم. قال سلمان النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق المدينة، عمل فيه بنفسه صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين فصارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه، وجاء المشركون فحاصروهم. وأما تنيتها الأحزاب فلاجتماع الطوائف المشركين على
الدور تكون الجمعة القادمة. الدورة إن شاء الله تكون الجمعة القادمة، فيها كتب جديدة ستدرس إن شاء الله، وعلوم جديدة أيضا، علوم الآلة ستدرس إن شاء الله.
وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم. وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر سورة الأحزاب تاريخ الغزو.
مالك يا شيخ؟ مالك متقطع كده؟ لماذا؟
الغزو اختلف أهل السير.
خلاص قلنا بأن اليهود ألبوا العرب جميعا واتحدت كلمتهم على استئصال شأفة المسلمين. هذا المراد. المراد استئصال شأفة أهل الإيمان. المراد يعني لأنه سترى حتى النظرة السياسية من النبي صلى الله عليه وسلم للطوائف التي أتت وأحكمت الحصار على المدينة. كيف صنفهم وكيف دخل بينهم وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أيضا تدبير. ولذلك قلت لابد أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ولذلك عمر بن الخطاب قال فإن أمروا عليه يا رب تعالى إخلاص الوجه الله الكريم. فأمروا إذا أمروا عليهم العالم نجا وأنجاهم، وإذا أمروا عليهم الجاهل هلك وأهلكهم. واشتد الأمر بعدما ألبت اليهود العرب، وطبعا أول المسارعين للإجابة على ذلك كما بينا الأسبوع الماضي من كان قريش، أول اليهود اللي ألبوا كان قريش. وبعد ذلك يعني جاءت الطوائف مع قريش، فجاء 10,000 يحصلون المدينة منهم بنو غطفان. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعقد معهم صلحا، مسألة تفتيت الجمع يعني. فحاصروا وأحكموا الحصار، حاصروا وأحكموا الحصار. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم بما حدث ومجيئهم يعني انتشرت الشائعات جديدة جدا على أن اليهود ستغدر. فقلنا بأن هذا حال اليهود أصلا، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالنبي إلى الآن غير متأكد، والمسألة دائرة على الإشاعات. وهنا أيضا يبين لك القائد لا يكون قائدا متسرعا. يعني القائد حتى لو جاءت مثل هذه الأمور لا يرتب أحكاما سريعة، لكن القائد والإداري الناجح في هذه الأبواب هي أتت والشائعات لها دويل، فيبدأ يحتاط ويرتب كيف سيفعل ذهنيا، لكن لا يتخذ قرارا عمليا إلا بعدما يكون إيش الاستثبات. لما؟ لأنه لو لم يستثبت فالخطوات التي تؤخذ قد تكلفهم كثير ويكون على الهباء مفهوم. لكن صلى الله عليه وسلم سكت حتى زادت الشائعات، فأراد التأكيد لأخذ القرار، فبعث الزبير بن العوام رضي الله عنه وسأله يعني ماذا يفعل القوم أو كيف رأيت القوم. قال يا رسول الله رأيتهم يصلحون حصونهم ويدبرون طرقهم ويجمعون حشودهم. فالمسألة صارت إيش على قليل جدا من الشك، المسألة صارت على قليل من الشك. وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم مما فعلت يعني فعل بنو قريظة. ولذلك تأديب بنو قريظة بعد الغزوة كان تأديبا عظيما في هذا الباب. واشتد الحصار جدا على الصحابة الكرام وعلى المدينة، ووطأة أهل الكفر كانت قوية. ندع القرآن يصف لنا وننظر فيما حدث يعني من أحداث عظيمة جدا، كلها تربية لأهل الإسلام، وكلها أيضا امدادا لهم على معرفة كيفية التعامل، يعني كيف يتعاملون مع هكذا يعني أمور. سيسنوي أخ عز رقم، ادي رقمك عشان يكلمك وانت معايا لو هو عايز. قال الله تعالى يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من كان ده على من؟ مش على المنافقين، ده على أخير خلق الله جل في علاه. عشان تعلم الزلزلة ماذا تفعل في القلوب، الزلزلة تقتل. والإنسان إن انساق يعني حول ساوس وخواطر النفس والشيطان يخسر كل شيء، يخسر كل شيء. والمسألة عظيمة. قال الله تعالى جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المسألة كانت رجفة ليست بعدها رجفة. فعلى يصور لك على شدة الوطأة، وهذا أدلة سنبينها إن شاء الله من فوائد في هذا الباب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أول الزنون انفتق عنها وانبلجت وقد انقشعت الغمة حتى تسمع تصريحا. قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. واستشف هنا ماذا قال؟ قالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا المؤمنون، وبضدها تتبين الأشياء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما بدلوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وكانت المكافأة والمفاجأة ورد الله الذين كفروا بغيهم لم يقتلوا خيرا كفر المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهرون من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أحداث عظيمة جدا حدثت. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الشورى فأشاروا عليه أننا كنا إذا حصرنا تخندقنا، والعرب ما كانت تعرف ذلك، العرب ما كانت تعرف الباب بحال من الأحوال. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المطلب وبدأ في الحفر. بدأ في الحفر وهو في الحفر كان يحمل التراب ويحمل الحجر، والعجيب أنهم كانوا في حالة حفر الخندق على جوع شديد جدا. ولذلك وجدوا الصحابة نظر فوجدوا كل صحابي يربط حجرا على بطنه وهو يحفر، والنبي يربط حجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين. وكانوا يقولون لا يقال يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا. وقال فأنزل سكينة علينا وسب الأقدام لاقينا إن العدة أو إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يمد قوة أبينا. وكانوا يدخلون السرور على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يعني لما التخيل يقولون نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. وكان يقول اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. وكانت هذه تعطيهم دافعا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليكم السلام وبركاته، وأيضا يظهر فضل المهاجرين والأنصار، والأمر شديد وهم يحملون. وهذا بلاء عظيم، وهذا بلاء عظيم يحملون على ويتخندقون والجوع يأكلهم. فذهب جابر إلى امرأتي قال قد رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها وهي البشارات داخل الابتلاءات، يعني المحن تحتضن المنح ولا تتأتى إلا ببعض البشارات. وكانت هذه بشارة عظيمة لهم في هذا الباب. كل الأسباب المادية ليست معهم لا يكون شيء، وأيضا شدة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك وعلم جعل عبد الله بن سلام بن مقصوم على المدينة وجعلهم على أطم من أطم المدينة في هذا الصفية، حتى قاتلت اكثر من متسلل في هذا الباب، يعني بنت ابيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بدا بالخندق، فلما جاء القضاء ذلك قالت ائت بالنبي ثلاثه نفر، يعني النبي هو الذي ياتي، وكان عنده عنزه صغيره وبعض وسخ الشعير لتكون السريد او الطعام لواحد واثنين او ثلاثه. ذهب فاستسر، قالت اسر القول للنبي، فتكلم عليه في اذنه، يعني لو تاتي انا رايت الجماعه في وجهي في طعام النبي، هل امه دعاكوا؟ هل امه دي هذه الكفارات الجن؟ هل امه؟ هو ذهب، يعني هو اسقط في يدي. ولما ذهب امراته ثبت وجدعت، فقالت النبي الذي قال فقال لها اجعلها تجعل ايش؟ اللحمه والعجينه ولا 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 تمس الشيء. ودخل السلم وانتفل العجين واخذ اللحم ويضعه على البرمه ببركه يده وبركه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدخلون زفارات جماعات وايش واحد يدخلون ياكلون ويخرجون ولا ينقص بل يزيد بل يزيد. فكانت دي من اول البشارات له. لا وطبعا هذه البشارات فيها لفت انتباه تصريحا وترميحا. اول البشارات له ايش بقى؟ اول بشارات نعيش قوم تتمتعون، حفظكم ربي جميعا. أعوذ بالله أعوذ بالله. يقولون في شاب سوري اختطف هناك بله السفهاء عزمونه في ايه؟ ها؟ رافض الاختطاف اكيد، رافض اخي بس خط الله، رافض اكيد رافض. ها؟ يا عم ده انت لسه بتعيش في الحلم بتاع اول امبارح. الله يحررهم من الايدين، الله يحررهم من الايدين، الله لا يمكنهم منه، الله لا يمكنهم منه، الله لا يمكنهم. الله يمكنهم من الارض. حفظكم ربي واحسن الله عليكم. اذا اخوتي الكرام،
سيدنا معجزة بركة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في البومة فاكلوا جميعا، فلما كانوا جوعا سد الله عز وجل جوعهم ليطويهم.
ممتاز جزاك الله خير. ها؟
نصرة ليست
منهم. ممتاز. حقيقة الأمر هذا فيه أمر، الأحزاب تكتلوا وقواتهم ضارية ومعلومة. هنا أراد أن يبين لهم أن هناك أسباب خفية يملكها الله للأفعالات، ولو رأيتم أن كل الأسباب المادية لا تستطيعون بها شيئا فأنتم الآن دخلتم فأكلتم بأخي خبيث، فجعله مباركا. الأسباب الخفية أن الله تعالى رب البرية يملك كل شيء، وإذا أراد شيء قال له كن فيكون. فطبق القلوب هم يعلمون أصلا بالأسباب المادية مش ممكن يكتفوا حتى في هذا الباب، فعلموا أن الله تعالى يدبر الأرض، يدبر الأمر من السماء الأرض سماء عليك يوم يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تكرمون ثلاث سنين. فإذا أقول هنا بين الله لهم في هذه المعجزة عندما دخلوا جميعا وشبعوا والطعام بانتهى، بعد ذلك أن الله جل وعلا له أسباب خفية لا يراها أحد ولا يعلمها أحد، والله على كل شيء قدير. ولذلك لما بين لهم الأسباب المادية التي يمتلكونها ليست نصرا، هي ممكن تكون سبب في النصر من الصورة الكونية، لكن حقيقة النصر من مين؟ من الله جل وعلا. العلويون هؤلاء العلويين النصيريون الكفر أولاد الكفر، ومنهم الكافر السوري ابن الكافر، الله ينتقم منه، الله ينتقم منه، الله ينتقم من كل من يكون معه معاونا مؤيدا راضيا على إخواننا في الشام. اللهم كن لإخواننا في الشام على هذا الطاغية الأرعم المسيطر العلوي الكافر، عشان الناس تعلم أنه كافر والخروج عليه واجب، لا إلا من مفسدة. فهذا كافر ابن كافر، أبوه كان كافرا أيضا نصيريا، ويتبجحون أمام أهل الإسلام ويقول بأنه نصيري علوي، هو بيتعبد عليه بلطان حج الله ورضاه. الحاصل في هذا الباب أقول إخوتي الكرام والأسباب يعني أمامه تنهار الله تعالى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا عند الله إن الله عز وجل. فالعزة والحكمة لله جل وعلا. فكان هذا الباب أول البشارات هو سد الجوع، هم يعلمون أنه لا سد جوع، سد الجوع فكانت من أول البشارات لهم، وأن الله جل وعلا كما جعل البركة في الطعام سيجعل البركة في العدة والعتاد الذي يملكونه، وسيكون النصر لهم. وفيها نظر الصحابة الأفاضل وحرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نظر وجد الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى امرأته خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا طيب إن شاء الله أقول الكتب بعد ذلك. وفيها أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله جل في علا في غير ما موضع من هذا. تعليقات حباية علينا أشياء من الأهمية بالمكان. أقول لا ننتبه لا أحسن. لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجماعات وذهبوا جماعات يأكلون يأكلون يخرجون يأكلون يخرجون، وسد الله جوعهم وبين لهم المسألة عند الله جل في علاه ليس عند غير الله، ولكن البشر بشر. راجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق أيضا للحفر ومعه الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك جاء بشارات أخرى. هذه البشارات أنه عندما يحفرون عرضت عليهم كدية صخرة كبيرة لا يستطيعون تحريكها. النبي قلت كان يربط على بطنه حجرين، فاستدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخذ الكدية فضربها بالمعول، أخذ المعول وضرب الكدية فشعت نورا فقال الله أكبر، وكل ذلك يسمع المنافقون والمؤمنون. قال الله أكبر أعطيكم الكنزين، الله أكبر أعطيكم الكنزين، والكنزين يقصد بذلك كسرى وقيصر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله أوحى لي أن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي الأرض. طبعا هذا كان بلاء أشد ما يكون، يعني ده أصلا مع البشارة بلاء. أنا أتكلم الآن في قضية واحدة من المحة في هذا الباب، ولابد أن تفهمها أنت. كلما نزل عليك بلاء انظر في خفايات، لأن الله تعالى لطيف بعباده. عندما ينزل عليك البلاء هو أنزل معك التفريج، وأيضا أراد أن يلفت انتباهك للتمكين الذي ستكون فيه إن كنت تعقل ذلك. فهو يعطيك من الأسباب التي تفهم بها مع البلاء الذي أنت فيه أنت ممكن، ولن يمكن المرء حتى يبتلى. فهم مع البلاء أعطاهم الله على هذه البشارات، ومنها أنه قال الله أكبر أعطيت الكنزين، بشرهم بكنز كسرى وقيصر، ودي معناها يعني القوة والصلابة في القلب مع 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 قوة يقين في الرب جل في علاه. كيف ذلك يكون في الله؟ يعني هو يقول أنتم ستملكون كسرى وقيصر، من هؤلاء؟ يعني هذا من البشارة يبين لكم إذا كنتم ستملكون كسرى وقيصر يبقى أنتم لابد أن تتجاوزوا هؤلاء الرعاة، هؤلاء الشرذمة التي ليس لها خطط منهجية ولا لا. هو قال أنتم بتنظرون من الذين حصروكم ستملكون كسرى وقيصر. ده كسرى وقيصر كانوا ينظرون لهم على أنهم عرب يعني يردوهم بخبز بكسر خبز ببعض الأسواب في هذا الباب. فالله جل وعلا أراد أن يبين لهم أنتم مبشرون بكنوز كسرى وقيصر، ولستم واقفين على امثال هؤلاء تردونهم خوفا على لا انتم لستم يعني يعني هؤلاء لا يمسونكم بشر. فلذلك قال زويت الى الارض ان الله يعني بشرني ان ملك امتي سيبلغ مزروع لي من هذه الارض. اعطيت الكنزين وقد كان اعطيت الكنزين. وهذه الكنزين اكثرين هذه تعتبر بشاره من البشارات التي كانت ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن البشارات العظيمه ايضا تطلع عمرو بن عبنود. هذه ايضا من البشارات التي جاءت لان الله تعالى جعل الصناديق تتساقط. ومن البشارات اسلم رجل من بني غطفان نعيم بن مسعود وجاء المرسل فقال له خذ عنا القوم. فما زال يخذ القوم حتى يقلب بعضهم على بعض. وهذه كنبود نعجل بها ونقول انها في البشارات ليس في البشارات في لطف الله جل وعلا. اذا اراد الله شيئا هيا له اسلامه تبقى معه. وارسل الله عليهم الريح وزلزلهم وقلبهم قلب بعضهم على بعض. هذه القضية الأولى التي نظر فيها أن المحن للمحن للمنح وأنه مع الابتلاءات تجد البشارات وأي بشارات عظيمة. وبعد ذلك النقطة الثانية زلزلت المؤمنين من شدة البلاء. وهذه الزلزلة لا حكم وشؤون. كما وصف الله جل وعلا جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. انظر إلى الله وتظنون بالله ظنونا نظيرها في القرآن. تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرهم جميعا. هناك قال لا دعاء الأنبياء متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. فإذا زلزلة أرجفت القلب والأركان وبشر هم بشر. لكن لما ازداد اليقين في قلوبهم لما كانوا على أسس دينية أولا. وهذا يرجع إلى تربية القلب. المسألة ترجع إلى تربية القلب والدلالة على ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال ذلك. قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فلما رسخ الإيمان في القلوب الزلزلة تأتي عليها عارضة لا تستقر. عارضة لا تستقر. والعارض لا حكم له. لذلك قال وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الامر كان عليهم عظيما لكن لما نظروا للحال قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. البشاره لما جاءتهم قالوا بذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اما اهل الكفران ماذا فعلوا من المنافقين ومن غيرهم والمرجفين وايضا المرجفين هؤلاء قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. ما وعدنا الله ورسوله الا غرور ولهو يتعللون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كانت الزلزله فوائد. الاولى علاج قلب المؤمنين. فين اخر المؤمنين من اين هذا؟ ماشي.
اليقين في الله وعدم الخوف بالاسباب.
ازاي؟ انا عايز اعرف كيف عليك؟ اي علاج؟ هم كانوا مرضى؟ وعدم المؤمنين كيف الزلزلة جاءت قوية وظنوا بالله الظنون. عوارض. العوارض دي لابد ان تعالج. عوارض. وتظنون بالله الظنون. لا ظنون. حتى الانبياء تأس الرسل قال لا لا قال الى من تكلوني الى عدو الى عدو اجبني او قال الى بعيد ها او 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 العدو بملكته امر انكم لم يكن بك سخط عليا فلو من شوف وصل لاي درجه لاي درجه ولانهم يعني ادموه لما ذهب وكان هذا رجوع من عند عبد علي اعتقد المقلاب وهو ها اه وضربوا ورموه بالحجاره وادموه وحكى مرسلا عن النبي من الانبياء قاموا فعلوا ذلك وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الامر شديدا ولتعلم شده الامر التي جاء على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه ملك الجبلين او الجبال قال لو اردت ان اطلق الاخشبين عليهم لفعلت فالحاصل كان الامر شديدا وكانت زلزال لقلوبهم وعارض الخواطر فاراد ان يقطع عارض الخواطر فكانت الزلزله تمحيص لقلوب المؤمنين للتنقيه من اي شوائب موجوده لانه الاصل موجود لكن لابد من تنقيه القلب من كل الشوائب كما كان في حظ الولد عند قلب ابراهيم عليه السلام التنقيه من تنقيه قلوب المؤمنين شوائب وايغال اهل النفاق في نفاقهم في فتنتهم وفي اضطرابهم لذلك قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا لغروره الا غروره وهؤلاء بدلوا تبديلا هؤلاء لم يؤمنوا حقا ففيهم النفاق وهذا جاءت من الزلزله التي اصابتهم والله على كل شيء قدير لكن في ذلك مدح الله هؤلاء وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما ينتظر وهذه ايضا اول الناس بالايه في المقام هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لانه قضى نحبه بسبب هذه الغزوه عندما ضربوه فاكحله رموه رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم اخذه دائما قريبا المهم المساله الثانيه وهي مسألة الزلزال ورجفة القلوب لأهل الإيمان ورجوعه لعلام الغيوب والله جل وعلا قد أقر لهم بذلك حين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر من هذه المسائل المهمة في هذا إرجاف المنافقين لما تخرج الله الله أين سمار اللون؟
أحمد اشتغلت ويذكر في المطور في البيت مع الإسماء
الله مستعد كان الله فعلا إرجاف المؤمنين زلزلة شديدة إرجاف المنافقين زلزلة شديدة لما؟ لإبعادهم عن الساحة لإبعادهم عن شوف ربك لو حكم لإبعادهم عن الساحة وجودهم في الساحة خطر عظيم وده اللي بنتكلم فيه وجودهم في الساحة خطر عظيم أنت الآن تعيش وهم يعيشون معك وتراهم يرونك ويبتسمون لك بل ممكن يمدحونك ويدعون لك ويترسلون إليه من صوتك وهم يضمنون كل العداوة فلا بد من إزاحتهم عن الساحة كما قال الله تعالى ولو أرادوا خروج العبد لعبدوا لهم عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضعوا خلقكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم فكانت هنا الرجفة والزلزلة وإحكام الحصار من أجل إزاحة المنافقين لأن هذا عضو هدام عهدام وهؤلاء خيانتهم أعظم من خيانة الكفر الظاهرين لذلك زلزلهم الله جل وعلا ليتراجعوا عن المؤمنين وايضا من المسائل المهمه في هذه الغزوه العظيمه اذا اراد الله شيئا هي له اسبابه. من هذه الاسباب نعيم، ومن هذه الاسباب ايضا الريح التي بعثها الله عليه، ولا يعلم جنود ربك الا هو. وايضا فيها قصه حذيفه رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا رجل ياتيني بخبر القوم، يعني يجعله الله تعالى معي يوم القيامه، ساشهد انه يكون معي يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثلاث، لابد ان تضرب في هذا الباب والبلاء، اذا اراد الله شيئا هيا له اسبابه. فلما قال ذلك البرد كان شديدا وما قام احد، وقام حذيفه يقول فيعني فاحتفرت حفره، وعند حفره فاحتفرت حفره وجلست فيها، وكل ما النبي يقول الا رجل ياتيني بخبر القوم حتى لا يراه الناس. انظر يا اخي الكريم على غير موعد، واذا اراد الله شيئا هيا له اسبابه حقا. وانظر كيف الله جل وعلا يفعل بالصحابه الكرام لتكون الرفعه والعلو والتمكين على الحق. فقال الا رجل ياتيني بخبر القوم، وحذيفه يرجع يقول يعني يخبئ راسه حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القدر حذيفه قم، قال ما هو، انظر شوف خايف بردان يعني مرعوب مذعور، طيب لكن هو اذا قال النبي حذيفه قم قال انت، وهو كان يخشى من ذلك، عشان كده كان بيقرا راسه يقول لا يا ربي فانا اخرج حذيفه. فالمهم طالما عملها على العموم، يعني طالما على العموم يبقى اللي يطلع في هذا الباب. لكن حذيفه فقال له حذيفه قم قم حذيفه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان البرد شديدا، يقول فلما قمت وذهبت للنبي كاني امشي في الحمام. رايت زمهرير صار حرا على الرجل وهو لوحده، والزمهرير على الجميع، لترى يعني عظيم قدره الله بشرف ايضا فيها. فقال كاني امشي في الحمام، قال اذهب فاتني بخبر القوم ولا تزعلهم علي. وهنا سبب الاختيار، يعني السبب قال ما حدش خرج، ما اختار احد الا حذيفه، يعلم ان حذيفه سيستطيع ان يفعل ما امر به وسلم على حذافيره. نعم، هو اللي انا اقصده، يعلم ان حذيفه هو الذي يستطيع ياتي بالخبر دون ان يؤلف. لو الزبير وغير الزبير ايش اللي هيحدث؟ ممكن يسخوا القتال دخل، فاهم؟ هو قال لا تقلب علي الناس، فذهب. وطبعا كان ايضا ذكيا، هو جلس بجانب ابو سفيان وكان يعني بيستكشف، حتى طبعا قال كل واحد منكم يسال ايش؟ يسال صاحبه. فحذيفه يقول فبدرت قلت من انت؟ من اين؟ عشان حدش يساله في هذا الباب. والحاصل جاءت الريح ففرقت القوم. مرجع حذيفه فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فلما اعطى، وطبعا اعطى النبي الخبر وننتظر ايش؟ المكافاه، لانه قال يكون معي في الجنه. يقول معي في الجنه مكان. فحذيفه بعد ما قال يقول فلما اخبرت النبي الخبر جئت ارجع حفره، اشتد البرد علي، رجع البرد كما هو، انتهت المهمه، نزل في الحفره رضي الله عنه وارضاه. ان كان سببا ايضا في بشاره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلت الريح بهؤلاء القوم، وان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. والريح زعزعتهم وفرقتهم وفرقت شملهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحنكه السياسه. النبي يريد ان يفرق القوم وهم عازمون، فانت الذي يقاتلك على دين ليس كالذي يقاتلك على درهم ودينار. اللي بيقاتلك على دين هو ما يريد إلا أن يخسر بك الأرض. لذلك قلت كيف تأمنون لمن يحارب دينكم أصلا؟ يعني لو واحد يحارب على الدين هذا لا تأمنه بحال الأحوال، هذا أعتى وأعدى أعدائك. الذي يحاربك على الدين أعتى وأعدى أعدائك، قال لك حاجه على الدين، فكيف تأمنوهم وهم ليسوا بأمناء؟ بأمناء الذي يحارب على الدين هذا أسوأ وأشرس من يحارب، لأنه يقف إلى آخر الأنفاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغرب القوم، فوجد أن من القوم من؟ بنو غطفان. بنو غطفان آتوا لديهم هدف سياسي ولا هدف اعتقادي ولا هدف حتى رئاسي، كل الذي أرادوه تمر ومال من الغنيمة، يريدون الغنيمة من المدينة. فالنبي لما علم ذلك أرسل إليه وأتى به وساومه، فقال أعقد معكم، وأتوا بعشرة أو بعض منهم، قال على أن ترجعوا إلى بلادكم ولكم صلة. فقالوا علامة، هو قال أنتم ما جئتم بشيء ولا رياسة ولا شيء، قالوا نعم، فقال ماذا تريدون؟ لكم ثلث ارجعوا ولكم ثلث ثمار المدينة. فقال الشطر، فقال السلام لا ثلث. فلما وجدوا أن السلام عازل يعطيهم الثلث، فقالوا الثلث، قالوا الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فعل ذلك جمع من هيدفع من عندهم، من الأنصار، فجمع الأنصار، فقالوا، فقال لهم أنه فعل كذا وكذا، سكتوا، فأمرهم بالكلام، فقالوا يا رسول الله هذا أمر ارتأيته وأحببته وفعلته فنحبه من أجل أنك أحببته؟ قال لا. قالوا يا رسول الله هذا أمر من الله جل وعلا فنسمع ونطيع ولا نعاوده؟ فقال لا، إنما هي إيش؟ إنما هي الحرب والمكيدة وكذا. فقالوا يا رسول الله شوف الكلام عشان نرى أيضا من الذي يكون رفيق الدار. فقالوا يا رسول الله إنهم ونحن نعبد بكل أنفسهم يعبدون الأصنام، وكانوا هم على كفر وهؤلاء على كفر. قالوا ما طمع في تمرة من المدينة إلا هدية هبة، يعني أو يعني تحويها إنه يأخذ، لا ما يأخذ أي شيء، لا ما يأخذ. فقال يا رسول الله وكيف بعدما أعزل الله بهذا الإسلام؟ يعني كانوا على الوثنية وعندهم أنف وكبر يعطونهم شيء. قالوا فكيف يا رسول الله بيش وقد أعزل الله بالإسلام؟ وقالوا لا نعطيهم والله ولا شيء منها. فصورة أسامي من الرسول وكف عنهم، لكن هنا حنكة القائد أراد أن يفرق الجموع، وفرق إيه؟ أسود كما يقولون، لكن هو ما أراد ذلك، أراد أن يفرقهم من أجل أن يردهم. فلما يعني تكلم عن الإحصان وقف هذا الموضوع، وهذا فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى للمرأة المشهورة بعد الفعل، يعني حتى لو فعلت وأنجزت وأنهيت لابد أن ترجع بالمشاورة. المشاورة طبعا بتكون قبل أن تأخذ القرار، لكن لو أخذت القرار شاور. والمشاورة تكون إلا مع المخلصين. فضل الصحابة بقوة الشخصية الإيمانية. وهذه بالمراجعة القوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة الأدب. فقال والله لا يأخذون شيئا يا رسول الله. ما طمعوا بذلك وقبل الإسلام، فبعد ما أعزل الله بهذا الدين تعطيهم؟ لا. قال ما لهم عندنا إلا بس السيف. وهذه فيها دلالة على قوة إيمان الأنصار، حكم يمانية والعلم يماني أكثر أنصار من اليمن. خلال وقوة الإيمان ترى لما تأخرت؟ تقول شو تجاز؟
كلمة ترى سيبت منظرات كده.
طب افتح تفضل. هاي صوت وفيها أنفة المؤمن وقوته وعزته. المؤمن لا يكون رخوا ولا والمؤمن لا يمكن أن يكون خبا أو يكون ذليلا له الصغار. قال والله ما لهم عندنا ما ليس لهم عندنا إلا السلب. وبتلك الغزو أيضا من الفوائد العظيمة الحدثة لسعد بن معاذ. وفي رمه لهذا السهم فوائد كثيرة جدا، منها أولا إظهار صدقه مع الله تعالى ليوزر الله مكانته. محمد نتكلم كيف ذلك؟ هو طارق من مكانته في أمور ثلاثة. الأمر الأول الموقف الذي وقفه الآن، عندما قال والله ما أخذ منا تمرة حيث الكفر لا والله سعد معاذ. وسعد معاذ وقف هذا الموقف دلالة على فضل الأنصار. الأمر الثاني هو رمي سعد معاذ، رمي سعد معاذ فأظهر الله فضله بعد رمي بأمور. الأمر الأول أنه رفع يديه ما أراد دونه، قال إن ألقيت حربا بين رسولك وبين قريش فأبقيني له وإلا فاقبضني ولا تمتني حتى تقر عيني بمن يخبرها أو مستجاب دعوة. فبين الله مكانته حكمهم فيها، ولمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم قرب له الخيمة ليزور، ودخل عندما فجر العرق دما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى. عائشة تصف وتقول وبكى أبو بكر أنا أعرف أصوات الثلاثة، وبكى عمر وقول له نحيب وهو يبكي على ما حدث سعد معاذ. سعد معاذ مات على 30 سنة، 36 سنة. سعد معاذ سيد القوم، أسلم بالإنصاف، أسلم بالديانة، وهذا الفارق أن يدخل يسمع ولا يدخل يشوش ويريد أن يؤذي. ده جاء وقال إن أردت أحد منا أن يسمع لك يأتيك مكانك، لا تخشانا مجالسنا وتعك عينا بما تقول. قال وغير ذلك، قال معك، قال تجلس وتسمع، فإن أعجبك فالحمد لله هذا الذي نريده، وإلا فنفعل ما أمرتنا به. قال له أنصفت، بس لحظة إنصافه الآن، قال أنصفت وجلس يسمع. فطالب الحق دليل واحد يكفيه. لذلك لما تجد احد يجادل معك كثيرا اعلم انه ايش صاحب هوى. ان كان الحق معك انت ظن الحق معك، فالحق حق ان يتبع والحق يظهر. فجحوده بهذه الطريقه يعني تدل على ادخال في القلب. فاقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه قال له انصفت فسمع الحق فدخل قلبه في وقته. قال انصفت سمع دخل القلب فقال اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. ماذا فعل؟ ذهب الى قومه فاسلموا جميعا الخلف ما بلغ 30، وكان سيد القوم والجميع خلفه يتابعونه على ما هو فيه. لذلك ظهرت مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه في هذا، وحقق الله له مطلبه وحكمه في بني قريظة. ثم لما مات الملائكة حملته، وأيضا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. يبقى كيفية الرجوع وكيفية الانتقام من بني قريظة يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدروس القادمة. لكن أختم بشيء أصيل في الاعتقاد. اعتقاد أشكل أريد إجابته. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القدية وقال الله أكبر أعطيه الكلمة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك النبي أراد أن يعطي التمر لبني الطفار. كيف الإجابة على هذا؟ وضح له الإشكال بكتر تحلون المشكلة.
النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه سيدرك لا محالة الكنزين.
عندما ضرب الكدية قال الله أكبر خلاص أعطي الكنزين. تأكدنا أعطي الكنزين، ولا أعطي الكنزين إلا أن يتخطى هذه الحفنة من الرجال.
ومع ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ جواب المرأة.
تفضل
الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخذل الاسباب، علم ان الله اذا اراد شيئا هي لا اسباب، لعل من ضمن الاسباب ان يخذل بعض الناس عن الاحتلال.
طيب ولو قيل له انت بشرطنا الان فلما نعطي الجنايه في دينين لما نعطيهم الم ياخذ كما اعترض وقال ما اخذ منا امره على الكفر. عارف لو قال له ذلك كيف اجابه؟
رايت
روحنا نستبق
بها
قال هي القدر الله. ماشي هو ماشي خلاص ما نكر هو خلاص وحي على نوم ستمت دقات ملك امه شو فقط. هذه لا يمكن الا تكون على الانتصار على هؤلاء القوم، لكن عمله المسلم مساله الارض بالسبب وكيفيه التفريق وكيفيه الانتصار. الانتصار موجود لكن لا يمكن ان تنتصر الا ان تاخذ بيش لاسبابها لابد. اما قال كذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا احسن عمل، كذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فلذلك هذا من باب احسان العمل، هذا من باب احسان العمل. لما تغيبت يا محمد الكمال رضي الله عنك؟ لو في اسئله تفضل.
رجل
وامرأة. سالس الخضر.
يقول السائل رجل وامرأة.
نعم.
يرزقا بأطفال.
نعم.
فذهبوا إلى ملجأ الأيتام وأخذوا طفلة صغيرة بشهادة ميلاد أب وأم غيرهم. فلما بلغت 13 من عمرها طلبوا من الرجل والمرأة أن يضعوا ما يسمى بالفيش والتشبيه حتى تثبت لهم البنت، وإلا أخذناها منكم وهم يعرفون حرمة التبني فماذا يصنعون؟
يسموها غير اسمين، يعني هو لازم في تشبيه يد يبقى باسمائهم. يعني جعلوها باسماء مطلق.
جات المسؤولة طلبت منهم بعد تقرير سنة ان هو لابد من بقى فيش اب والام والبنت عشان يثبتوا ان ده اشباه والا هياخدوها تاني.
يبقى تخلي حد يرضعها. لا تخلي حد يرضعها، فاهم؟ بس ما ينفعش النسبة
على الورق. هو تقدم طبعا من كلامنا
وكان العراق اختبارك أخرى لهذا منكر وهو يعرف شيء مش بنتي حتى تعطب ده. بس هو لابد بقى يجعل أحد يرضعه أنها ما يجوز حتى تكون معه وهي لو بركت السنوات ما يجوز سيجي صحيح. هذا
السؤال يقول السؤال هل صحيح أن تعدد الزوجات عند
ما في هو الشفائية هم القانون إنه الأولى للإنسان يعني يبقى على واحد لا فعل كلا مصطفى عشان ينشغل بالعبادة وقاس كان لأن الشفائية أصلا لا يرون النكاح تعبدا.
يسأل عن حكم الزواج الذي يسمى عرفيا للحفاظ على المعاش.
الزواج الذي يكون عرفي للمعاش هذا بتفصيل إنه في تحايل هو ما يجوز هياخذ من بيت من المسلمين الدولة يعني ما كان غير محق بهم لكن هذا يجوز إذا إيش إذا كان الفقر الفقر والمتزوج ما يستطيع يكفيها ولا يكفي نفسها وهي أصلا ما عندها دخل يكفيها فلها وهي ما تريد تطلق فيكون الأمر الطلاق يكتب فقط الكلام دون أن إيش أن يتلفظ به دون أن يتلفظ به فيقع ذلك و لا يقع تقوى ذلك لكن ورقة بيكون إيش وقع وتأخذ
أقول السائل أحسن الله إليكم لو طفل له من العمر عام هل على والديه زكاة الفطر له؟
نعم ممن يبنون؟
يقول رفع الله قدر أعلى مقامة نطلب من فضيلتكم شرح أسماء الله الحسنى
إن شاء الله في الدورة يوم الجمعة هيكون فيه ثلاث مواد جديدة منها شرح الأسماء الحسنى فضل الله جل في علاه في هذا الباب ومنها علوم القرآن وأصول التفسير ومنها أصول التخريج وإن شاء الله هذه تكون نبدأ الدورة الجمعة القادمة بإذن الله عشان نجعل الدورة التي بعدها كلها تكون للمشايخ جميعا نشترك فيها معا على استعداد رمضان إن شاء الله. إسناوي أنا نسيت فين إسناوي هذا الكتاب هات الموبايل هنا اطلع على المسعيد الموبايل حتى ايوه اطلع استاذ محمد سمير انا كنت سمعت اخد كلمه قول له دلوقتي يدخل وتقيم ازاي يدخل ماشي خلصت يا أخي خلصت عن الأحكام كله مسترخز أنت فين يا عمي جرباتي طب شوف فين هو جاي لنا
ماشي
ها
هل يجوز التوسل ساجدا لأسماء الله الحسنى ثم قال من القرآن
مفيش اماكن شراءها، انا اتيكم بيها صغير. شوف كيف طبعا ترسل لك، والله ما انا ارسلها، انا لعيب من العلم ما ارسلش، انا كنت متعب جدا ومضغوط، ارسلها ان شاء الله. نعم.
هل يجوز التوسل سجدا لله اثناء الحسنى مثل ان يقول هو الله الذي لا اله الا هو الحي الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس؟
والله السؤال يعني ايش فيها؟ ده من افضل ما كنت ارسله. مش ممكن اطلب منكم حاجه، المتبرع ما يبقى ما يبقاش لو يتبرع. نعم. المفروض كنا كان من كتب تأتيك واحنا عند الشيخ الغطر حنبري، لكن سأتيك بها محمود ان شاء الله. سأتيك بها ان شاء الله. مرسي.